بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في قتل النساء. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع رحمهم الله عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمر بن المرقع ابن صيفي بن رباح قال: حدثني أبي رحمهم الله عن جده رباح بن ربيع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فبعث رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة تقدم معنا ما في معناه من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان في وصاياه لقادة جيوشه، وهذا الحديث ذكرت فيه هذه المسألة، مسألة قتل النساء في الحرب في الجهاد، وهذا غير قتل النساء قصاصاً أو في حد من الحدود، هذه مسألة أخرى، لكن المقصود قتل النساء في المعركة في قتال الكفار، يعني نساء الكفار. وقد أنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذين الحديثين: وجد امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إنكاره عليه الصلاة والسلام النهي المشدد المؤكد عنه. والحديث الثاني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، وقال بعض العلماء إنها في فتح مكة، أنه رأى الناس مجتمعين فأرسل من يستطلع له الخبر، ما سر اجتماع هؤلاء الناس؟ فأخبر أنهم اجتمعوا على امرأة قتيل، وقتيل هنا فعيل بمعنى مفعول، يعني مقتولة، اسم مفعول، أنها مقتولة، وجدوها مقتولة. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إنها لا تقاتل هذه. وهذا فيه معنى يؤخذ من مفهومه أنها إذا كانت تقاتل فإنها تقتل، لكن أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه قال إنها لا تقاتل فكيف تقتل، فنهى عن ذلك وأرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكان هو في مقدمة جيش المسلمين في الفتح، فأمره ألا يقتل امرأة ولا عسيفا، والعسيف هو الأجير أو الخادم، نهاه عن قتل ذلك. وهذا كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة فيما إذا لم يكن هؤلاء ممن يشارك في القتال في الجيش. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين في قتال هوازن أنه أمر بقتل دريد ابن الصمة، وكان دريد هذا قد عمي وبلغ 120 من العمر،
فجاءوا به معهم، مع أنه لا يقاتل ولا يرى ولا يبصر، لكنه كان ذا رأي وبصر بالحروب، فجاءوا به معهم يستشيرونه، فهو من جملة المعاونين على الحرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لكن إذا لم يكن أحد من هؤلاء يقاتل من النساء والصبيان والخدم والأجراء، وكذلك كما مر في الأحاديث الأخرى الرهبان الذين في صوامعهم، فإنهم لا يقتلون، وهذا من أخلاق الحرب كما قلنا في الإسلام. هذه أخلاق ليست تفضلا ولا تطوعا، ولكنها أمور إلزامية الشريعة تلزم بها أتباعها حتى في حال الحرب، حتى يتميز الحق من الباطل، ويتميز الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام عن بقية شرائع الخلق أو الشرائع المحرفة. هذه شريعة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في مثل هذه الأمور بشيء من عند نفسه، إنما هو وحي الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، وهذا كما قلنا إذا لم يكن ممن يقاتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أرى هذه تقاتل، فكيف تقاتل؟ لكن الآن في بعض الجيوش فيه نساء يقاتل، وفي بعض الجيوش فيه نساء يقمن ببعض الأعمال في التواصل، وفي ربما في التجسس، وربما في المساعدة والمعاونة في تحضير الأسلحة أو غيرها. هؤلاء من جملة المقاتلين، فلا يقاس هؤلاء على من نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلهن من النساء.
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن رحمهم الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم.
نعم، هذا الحديث ليس المقصود منه قتل كبار السن الذين لا يشاركون، ولكن المقصود منه قتل الرجال وقتل المقاتلين الذين لهم شأن في الحرب. والشرخ هم الصغار، الشباب الصغار، هؤلاء هم من ورد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلهم، كما في الحديث الذي سبق معنا وكما في أحاديث تقدمت. الأطفال لا يقتلون، فالنبي عليه السلام يقول اقتلوا الشيوخ المشركين، وليس المقصود بالشيوخ فقط من يسبق إلى أذهان كثير من الناس أنهم كبار السن العجزة، لا، الشيخ هو من اكتملت رجولته وصل إلى حد الأربعين فما بعدها، هذا يعد في عرف اللغة شيخا. والمقصود مقصود النبي عليه الصلاة والسلام ليس قصر القتل على هؤلاء الذين بلغوا هذه السن، ولكن المقصود قتل كل من يقاتل، من كان قادرا على القتال وشارك فيه. أما الصغار الأطفال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم قتلهم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لم تقتل من نسائهم، تعني بني قريظة، إلا امرأة إنها لعندي تحدث تضحك ظهراً وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسوق، إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قالت فانطلق بها فضُربَت عُنُقُها، قالت: فما أنسى عجبًا منها، إنها تضحكُ ظهرًا وبطنًا، وقد علِمَت أنها تُقتَل.
نعم، في غزوة بني قُريضة النبي عليه الصلاة والسلام ناجزهم وذهب وقاد المعركة بنفسه، وبنو قُريضة هؤلاء هم الذين نكثوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، طعنوا المسلمين من خلفهم، لأنه كان بينهم وبينه اتفاق أن يحموا ظهره ألا يقاتلوا مع عدوه، لكنهم اتصلوا بقريش واتفقوا معهم على أن يقاتلوا مع قريش، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، وأخزى الكافرين وذهبوا رجعوا على أعقابهم خاسرين الأحزاب. ثم بعد ذلك التفت النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بني قريظة اليهود، واليهود هؤلاء بنو قريظة قبيلة من جملة قبائل من اليهود كانوا يسكنون في المدينة، وكلهم وادعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عاهدهم، وثيقة المدينة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين اليهود دليل على ذلك، فيها عهد وميثاق بينه وبينهم، فنكث هؤلاء عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى من الأحزاب ذهب إليهم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم مسرعا ونادى في أصحابه النداء المشهور الذي أخذ منه العلماء أحكاما كثيرة في الفقه وفي الأصول، وهو حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وهذا كناية عن شدة الإسراع الذهاب إليهم. هم خرجوا من معركة، المسلمون خرجوا من معركة من غزوة، لكن وقد يحتاجون إلى الراحة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالنفير وسبقهم إلى بني قريظة، فلحق به المسلمون، وكانت منازل قريظة تبعد عن المدينة، عن مسكن النبي عليه الصلاة والسلام ومسجده مسافة، فخرج الصحابة سراعا فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، في طريقهم إلى بني قريظة، فاختلف الصحابة، بعضهم قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا هذا الطلب، لكن المقصود منه أننا نسرع، المقصود أننا نسرع المسير، فلذلك نصلي ثم نتابع، فصلوا في الطريق ثم ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وآخرون قالوا: لا، أخذوا النص على ظاهره وقالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منا ألا نصلي إلا في بني قريظة، فلما وصلوا إلى قريظة كان وقت العصر قد خرج، اجتهدوا، لكن هذا الاجتهاد له محمل، له وجه، كل طائفة لها وجه. الأولى نظرت إلى الحكمة من هذا الأمر، من هذا النهي، وهو أنه المقصود منه الإسراع، والطائفة الثانية نظرت إلى ظاهر اللفظ وأنه لا بد من أن تكون الصلاة في بني قريظة، فلم يعب الرسول عليه الصلاة والسلام لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وهذا دليل على أن الفهم السائغ في النصوص الشرعية التي تحتمل الفهم، يعني ليس فيها شيء محدد واضح، أن هذا سائغ ومقبول في الشرع. فلما وصلوا إلى بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية. ولو عدنا إلى هذا الحديثين المتقدمين، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، مقصود النساء اللاتي لا يقاتلن، لكن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل امرأة من بني قريظة، قتله، وهذا قد يتعارض بظاهره مع الحديث الأحاديث التي تنهى عن قتل النساء. وهذه لها قصة، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن هذه المرأة التي قتلها النبي عليه الصلاة والسلام كانت عندها في بيت عائشة، وكانت تتكلم بأريحية لا يظهر عليها شيء من الخوف ولا الجزع، وكانت تضحك ضحكا شديدا وتتقلب وهي تضحك مرة على ظهرها ومرة على بطنها. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ترى ذلك منها. ثم إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي على هذه المرأة، ينادي عليها ليقتلها. فلما أرادوا أن يأخذوها سألتها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ما لك؟ أنت تضحكين وظاهر حالك أنك غير خائفة، لماذا تقتلين؟ قالت: حدث أحدثته، يعني أنا ارتكبت جرما. هي تعرف ذنبها. ما هو هذا الجرم؟ قتلت رجلا من المسلمين جاء إلى أسواقهم، رمت عليه حجرا رحى، الرحى هذه التي يطحن عليها، رمت رحاتا كبيرة رمتها على هذا المسلم فقتلته، هي هذه ومعروفة. فلما جاء هذا وقت القصاص نادى عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقتلها. إذن قتل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في هذه الغزوة ليس مناقضا لما ورد عنه من النهي عن قتل النساء، وإنما لأن هذه المرأة تستحق القتل قصاصا لأنها قتلت رجلا من المسلمين.
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله رحمهم الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم. وكان عمرو يعني ابن دينار يقول: هم من آبائهم. قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
نعم، هذا حديث الصعب بن جثامة فيه بيان أن أطفال المشركين قد يقتلون في بعض الأحوال، وهذا استثناء. ورد النهي المتقدم عن قتل النساء والصبيان، وقال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، يعني ولدانهم وصغارهم، لا تقتلوهم. لكن هذا الحديث فيه جواز قتل أطفال المشركين في بعض الأحوال. كيف هذه الأحوال؟ فيما إذا لم يعلم بهم، كانوا معهم المسلمون يقاتلون أعداءهم وبعض أطفالهم معهم فقتلوا معهم، إذا لم يكن هذا بقصد، ما كان هذا بقصد، فهذا أمر جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث رفع الحرج عن المجاهدين، عن المقاتلين من المسلمين، قال: هم من آبائهم، هم منهم، يعني آباؤهم مشركون وهم تبع لآبائهم، فإذا قتلوا في هذه الحال فإنما السبب في قتلهم آباؤهم الذين استحقوا القتل وهم لم يتميزوا عنهم. لكن لو كانوا متميزين أو أمكنت معرفتهم فإنه لا يجوز أن يقصدوا بقتل. وهذا حديث الصعب ابن جثامة يقول بأنه بيتوهم بليل، يعني والليل فيه ظلام لا يمكن التمييز فيه، فمن هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم فيما صنعوا. وبعض العلماء يرى أن هذا منسوخ بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، لكن هذا فيما إذا أمكن تميزهم عنهم، أما إذا لم يمكن تميزهم عنهم فإن هذه الحال معفو عنها.
نعم. باب في كراهية حرق العدو بالنار. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال: حدثني محمد بن حمزة الأسلمي رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال: فخرجت فيها وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلان فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه.
نعم، هذه هذان الحديثان أيها الإخوة يدلان على كمال الاستقامة وعدالة التشريع الإسلامي. المقصود من القتل هو إزهاق النفس، وهذا يحصل به ما يريده من قصد القتل، لكن التحريق والتمثيل هذه كلها ورد النهي عنها، وقد مر معنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلة، وهي تقطيع الأعضاء وتشويه الصورة، هذا كله نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك التحريق، حمزة الأسلمي هذا رضي الله تعالى عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام على سرية في جهة من الجهات لطلب رجل من المشركين آذى المسلمين، فآذاهم أذى شديدا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد له التولية، أمره إذا وجد فلانا أن يقتله وأن يحرقه زيادة في النكاية. ثم لما ولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه، هذا المقصود، ولا تحرقوه، لا تحرقوه. لماذا؟ قال: فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. سبحان الله، حتى في هذه الأحوال الشديدة التي يقع فيها القتل وتزهق فيها الأنفس وتتلف فيها الأموال، هنالك أخلاق، هنالك آداب، هنالك أحكام ألزمت بها هذه الشريعة المطهرة متبعيها، لأن الإنسان في ميدان المعركة قد يغلب عليه الظفر، الإحساس بالظفر والنصر، وقد يغلب عليه التشفي والانتقام من العدو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذه المشاعر في نفوس أصحابه بهذه الأحكام، نهاهم عن ذلك. قد يقول قائل: فلماذا لم يحرق زيادة في النكاية به؟ لا، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. تحريق بالنار، تعذيب بالنار، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الجنة وخلق النار، ويدخل الجنة من يشاء برحمته، ويدخل النار من أراد أن يعذبه. نسأل الله أن يقينا عذاب النار. مما يروى في هذا الباب، في باب أن النار لا يعذب بها إلا صاحبها، أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه، هذا اختلفت فيه أنظار كثير من الناس. بعض الناس حاربوه وغالوا في حربه كالخوارج الذين خرجوا عليه وأدى بهم الحال إلى أن قتلوه رضي الله تعالى عنه، وبعض الناس غالوا فيما يزعمونه محبة له وإظهارا لفضله حتى أوصلوه إلى مرتبة الألوهية. هذه بعض الفرق الغالية قالوا له: أنت الله، أنت الله. فاستعظم أمير المؤمنين هذه القولة، صاحب رسول الله ومن أسبق السابقين للإسلام وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، صاحب المواقف المشهودة، هذا يقال يقبل أن يقال عنه إنه الله؟ استعظم هذا الأمر، فأمر خادمه أن يؤجج نارا، أن يحفر حفيرا وأن يؤجج نارا ليحرقهم بها، استعظاما لهذا القول الذي قالوه. ماذا حصل منهم؟ هل عادوا؟ هل رجعوا لما رأوا النار توقد؟ قالوا: قد كنا في شك مما نقول، يعني ما كنا متأكدين أنك الله، يعني قد يداخلنا بعض الشك، لكن أما الآن أما الآن وقد رأينا أن النار مشتعلة وأنك تريد أن تحرقنا فأيقنا أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا صاحبها. انظروا إلى هذا الضلال المبين والعياذ بالله، كيف يستهوي الشيطان أفئدة بعض الناس فيستزلهم وينسون كل الحقوق وكل الحدود حتى حقوق أنفسهم. هؤلاء كان يسعهم أن يقولوا تبنا فيسامحهم، لكنهم أصروا وأولوا، وهذا التأول في أحكام الشرع وخاصة ممن لا يفقه ولا يفهم، هذا هو أكبر أبواب الخطر التي تقود إلى الهلاك والعياذ بالله. وما ضلت فرق الضلالة إلا بسبب التأول، تأول ينزلون بعض الأحكام في غير مكان يصلح لها ويفسرونها بغير تفسير يصلح لها، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن حسبنا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قائده هذا أن يحرق هذا المشرك إذا ظفر به. وهذا ليس خاصا بحمزة الأسلمي الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام هذا على هذه السرية، لأن الحكم قد يكون خاصا، قد يقع الحكم بسبب شخص خاص، أو كما يقول العلماء قد ينزل الحكم أو يأتي الحكم على سبب خاص لكنه يستفاد منه العموم، لأن هذه الشريعة لم تنزل لفئة ولا لأشخاص معينين، وإنما الأصل فيها أنها للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، حتى العلماء قرروا أن ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي أن أمته تشاركه في ذلك، لأن هذا شرع الله. يعني قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله، هذا أيضا الأمة تشركه فيه، ولا يقال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر نساءه وبناته بالحجاب. بعض الناس يقولون لا هذا خاص بنساء النبي، من أين؟ والله سبحانه وتعالى يقول ونساء المؤمنين، ومن أين؟ وقواعد الشرع كلها تدل على أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام لا يخصه، وإنما هو في حقه وفي حق جميع الأمة، إلا في حال واحدة، في حال واحدة فقط، إذا كان في الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اختصاصه به وحده، حينئذ لا تشاركه الأمة فيه، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن دفعت مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. امرأة إذا جاءت فوهبت نفسها لقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، النبي يجوز له أن ينكح هذه المرأة بدون عقد. من أين لنا هذا؟ من كلام الله. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. لكن هل هذا في حق الأمة؟ كل واحد يأتي فيجد امرأة فيأخذ بيدها ويقول خلاص، تقول له وهبتك نفسي قال قبلت ويأخذها؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. فإذا وجد في نص الشارع الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اختصاصه به، حينئذ لا يقال بأن الأمة تشاركه فيه. أما إذا لم يوجد في خطاب النبي خطاب الشرع للنبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن الأمة تشاركه فيه. هذه الأخلاق، أخلاق الحرب أيها الإخوة، تدل على تميز هذه الشريعة حتى في هذه الأحوال الشديدة، الأحوال المكروهة للنفوس، القتل وسلب الأموال وإتلافها، ويعني كل هذه المضار هي من الأمور المكروهة للنفوس، لكن الشريعة في الحرب وإن أباحتها إلا أنها ضبطتها بهذه الضوابط التي لا يجوز لإنسان أن يعتدي عليها ولا أن يتجاوز في شأنها.
حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله رحمهم الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
نعم، هذا الحديث ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، وقد اشتمل على أمرين. الأمر الأول ما يخص الحمرة، هذه الطائر الصغير هذا، والأمر الآخر هو المتعلق بهذا بكتاب الجهاد والنهي عن التحريق، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار في تحريق قرية النمل. كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته وأصحابه معه، فرأوا هذا الطائر ومعه فراخه في عش، فأخذوا هذه الفراخ اصطادوها. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من حاجته جاءت هذه الحمرة الطائر الصغير هذا تفرش على الأرض وتمد جناحها، هذا من الحزن، فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه به. هذه لها لغة، الحيوانات لها لغة، والطيور لها لغة، والحشرات لها لغة، والجبال والجمادات كلها لها لغات. والدليل على ذلك أن سليمان عليه السلام خاطب في سورة النمل خاطبه الهدهد، قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال جاء الهدهد. لماذا لم يكن مع الجند سليمان مع الطيور والحيوانات؟ قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أخبره عن قصة بلقيس وقومها وأنهم كفار وجدهم يعبدون الشمس إلى آخر ما هنالك. ففهم سليمان، الناس ما يفهموا، لكن سليمان أخبر الناس بما علمه الله سبحانه وتعالى، آتاه من الفضل، قال وعلمنا منطق الطير، تعليم من الله سبحانه. ثم لما مشوا في الطريق سمع سليمان صوت نملة تتكلم تحذر أخواتها، الجيش سائر في الطريق، فضحك سليمان عليه السلام مما سمع. قالت نملة، هذه الصغيرة الحشرة الصغيرة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، على خيلهم وإبلهم وأرجلهم ولا يدرون، قد يدوسون على هذا النمل فيقتلونه، ادخلوا في جحوركم يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، قوله تبارك وتعالى من قولها فيه إثبات أنها كانت تتكلم، لكن بلغة لا نفهمها نحن، إنما فهمها الله سليمان عليه السلام، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أن يعلم الإنسان، آتاه الله الملك من كل شيء، وأخدمه الجن، وعلمه منطق الطير والحيوانات، كل هذه الأشياء نعم، ها؟ كل هذه نعم تستحق الشكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ورأى هذه الحمرة، الطائر الصغير هذا، يحور ويدور ويفرش جناحه في الأرض، علم أن وراءها سرا، فأخبره الوحي. فسأل أصحابه: من فجع هذه بفراخها؟ قالوا: نحن أخذناها. فأمرهم أن يردوها إليها، يعني كأنها استشفعت بالنبي عليه الصلاة والسلام في أن يرد عليها، أن يرد عليها فراخها، فردها عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدل على عظم ملكوت الله تبارك وتعالى، هذا الملكوت لله سبحانه وتعالى، كله يسبح لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لا يعني أننا لا نسمع ولا نفهم أنه غير موجود، لا، ما جهلناه أكثر مما علمنا. ماذا علمنا؟ ها؟ ما علمنا إلا الشيء اليسير جدا، لكن فضل الله سبحانه وتعالى وعلمه وخلقه وقدرته أكبر من ذلك بكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر برد فراخها إليها. لكن ما يتعلق بالحديث هنا، ما يتعلق بموضوع الجهاد هنا، والحديث المتقدم الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن التحريق، أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد قرية النمل. قرية النمل يعني هي المكان الذي يجتمع فيه النمل، يعني يختبئ فيه ويحفر فيه ويخزن فيه طعامه، وجدها محرقة. وربما أن هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم تأذوا، لسعهم هذا النمل أو آذاهم، فقاموا بتحريقها، تحريق هذه، وضعوا عليها ربما بعض الأخشاب والأعشاب فأحرقوا فيها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: من حرق هذه؟ قالوا: نحن، نحن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يعذب لا يحرق بالنار إلا رب النار، تماما كما ورد في الحديث الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه قائده حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن أن يحرق الكافر الذي بعثه إليه، إن ظفر به قال: اقتله ولا تحرقه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا فيه ملحظ آخر أيها الإخوة، هو أن العبث الذي يمارسه كثير من الناس أو بعض السفهاء في تحريق بعض الأشياء المتعلقة بالبيئة والتي قد ينتفع بها الناس، تحريق بعض الأعشاب، بعض الأشجار، الإساءة إلى بعض الأماكن التي ينتفع منها الناس، هذا كله مخالف لهدي الشرع، مخالف لهدي الشرع. حتى الأعشاب هذه إذا لم تكن لك بحاجة أن تحرقها، وحتى الأخشاب هذه والأشجار إذا لم تكن بك حاجة لحرقها، فهذا عدوان، عدوان يؤاخذ عليه الشرع وسيحاسبك الله، لأنها هذه خلقت لحكمة وتسبح الله سبحانه وتعالى، فأنت عندما تتلفها تقطع هذا المعنى الكريم، وهو أنها تعبد ربها كما خلقها. فلذلك هذا العبث كله ممنوع في الشريعة، وهذا كله يدخل تحت باب الإسراف والتبذير والعبث بصفة عامة. نعم.
باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلاً له سهمه؟ فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبةً وطعامه على أن نحمله عقبةً وطعامه معنا. قلت نعم. قال فسر على بركة الله تعالى. قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا، فأصابني قلائص فسقتهن، فأصابني قلائص قلائص فسقتهن حتى أتيته، فخرج فقعد على حقيبته على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مقبلات، فقال ما أرى قلائصك إلا كراما. قال إنما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي، فغير سهمك أردنا.
نعم، هذا وقع في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كما قلنا في الدروس الماضية هي من آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بعيدة، تبوك بعيدة عن المدينة، وهي الغزوة الوحيدة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فيها بوجهته، أخبرهم أننا سنذهب إلى تبوك لغزو اليهود. وأما بقية الغزوات كما مر معنا في الدرس الماضي فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري، يعني لا يظهر قصده، يخالف، يذهب من طريق ويعود إلى مقصده من طريق آخر حتى لا ينكشف سره لأعدائه، إلا هذه الغزوة لأنها كانت بعيدة فلا بد أن يستعد الذي يذهب لها وأن تكون الصورة واضحة بالنسبة إليه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى بماذا؟ بالنفير للغزو. فخرج واثلة رضي الله تعالى عنه ابن الأسقع، ليس عنده شيء، ما عنده ما يركبه، كيف يذهب إلى الغزوة؟ فدخل إلى بيته لم يجد شيئا، فخرج وبدأ الناس يذهبون، انطلق أوائل الناس وبقي هو مترددا ماذا يصنع. فذهب إلى الأسواق ينادي من يحمل رجلا له سهمه، يعني من يوجد له وسيلة يركبها إلى مكان الغزو، وما يحصل من الغنيمة من سهم له في الغنيمة هو لهذا الذي يركبه وعد. فناداه رجل من الأنصار، شيخ كبير، وقال نركبه عقبة ويأكل معنا من طعامنا. عقبة يعني ما عندنا دابة خاصة له لكن يركب معنا. العقبة هي أن يتناوب أكثر من واحد على الدابة الواحدة في الركوب، وينزل الذي كان راكبا يمشي ثم يركب غيره، هكذا عقبة فيها إراحة وفيها مشاركة. قال نركبه عقبة ويأكل معنا من طعامنا، فقبل، قبل واثلة بهذا، فقال له الرجل انطلق على بركة الله، مشينا. فذهبوا. يقول كان خير صاحب هذا الرجل، في أخلاقه، في معاملته، في طعامه، يعني يثني عليه ثناء كبيرا. حتى ذهبوا، ولما انتهت الغزوة وأفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام قسم هذا الفيء، فخص واثلة 3 نوق كانت في سهمه، فجاء بها يسوقها، لأنه اشترط للرجل أن يحمله وأن يطعمه وله سهمه، فأراد أن يوفي له شرطه، فجاء بها إليه. فقعد الرجل هذا الأنصاري الشيخ هذا، قعد على حقيبته، الحقيبة المتاع الذي يوضع أو الرحل الذي يوضع على حقو الجمل، قعد عليه ينتظر، وقال هاتها مقبلة مدبرة، سقها مدبرة 3، وهو ينظر إليها، ثم قال سقها مقبلة، كأنه يريد أن يشتريها. هكذا الناس كانوا ينظرون إليها في الإقبال والإدبار. فلما رآها قال إنها كرام، هذه النوق كرام يعني أصيلة لها قيمة عالية، خذها. قال إنما أتيتك بها وفاء بالشرط الذي بيني وبينك، بيني وبينك شرط، تحمل أن تحملني وأن أعطيك سهمي، فهذا سهمي خذها لك. ما حدثته نفسه أنه يساومه أو يفاوضه أو أنه ينكر، لا أبداً، أراد أن يفي له أنه ذاهب إلى رضوان الله، هذا الجهاد في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، كيف يكذب، كيف يتلون، أراد أن يوفي له. قال له: نحن أردنا سهمك، لكن ليس هذا السهم، ليس هذا السهم الدنيوي، نحن أردنا السهم الأخروي، يعني أن نركبك وأن نطعمك معنا وأن يكون لنا الأجر في الآخرة، حرص على ما في الآخرة، أما ما في الدنيا هذا كله متاع زائل. قال: السهم الذي أردناه ليس هذا، ليس هذا هو السهم الذي أردناه، يشير بذلك إلى السهم الذي ينتظره في الآخرة لقاء هذا العمل، أنه مكن رجلا من المسلمين من الجهاد والغزو، أعانه. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، يعني يريد الأجر، هذا يريد الأجر. نعم.
باب في الأسير يوثق. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال: أنبأنا محمد بن زياد رحمهم الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا تعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل.
نعم، هذا في يوم القيامة، في يوم القيامة، من أخبار يوم القيامة، والإخبار عن هذه المغيبات لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن بعض ما يكون في يوم القيامة، وقد أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بكثير من المغيبات، عند مرحلة النزع، عند مرحلة الموت، وسؤال الملكين، والبعث، والحساب، وما يقع، والشفاعة، والجنة، وبعض أوصافها، والنار، وبعض ما فيها، أجارنا الله وإياكم منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر، يقول: عجب ربك لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، في السلاسل، كيف يقاد إلى الجنة وهو مسلسل؟ افترض أنه هذا داخل الجنة إلى رحمة الله أن يكون مطلقاً، لكن هذا الذي يقاد في السلاسل من هو هذا؟ هذا قاتل، قتل غيره ظلماً وعدواناً، فاستحق بذلك ماذا؟ استحق القتل، لكنه لم يقتل في الدنيا، فيأتي يوم القيامة فيسأله قاتله، يسأل المقتول، يسأل ربه أن ينصفه من هذا، فيؤتى هذا، يؤتى به موثقا مسلسلا مذنب، فيعفو عنه القاتل المقتول، يعفو عنه، فلما عفي عنه إذا به هو يقاد إلى الجنة بسلاسله، وتحل عنه عند باب الجنة. لكنه هذا دليل على أن ربط الأسير وربط المذنب الذي يستحق العقوبة أن هذا سائغ، لأنه هذا يقع حتى في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر به كما في حديث أبي هريرة، هذا دليل على أن هذا الأمر مشروع. نعم.
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث، حدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله رحمهم الله عن جندب بن مكيت عن جندب بن مكيث رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي،
عبد الله،
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي، عبد الله بن غالب
ابن
عبد الله ابن غالب الليثي في سرية، وكنت فيهم، وأمرهم أن يشنوا الغارة على بني الملوح بالكديد، فخرجنا حتى إذا كنا بالكديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال: إنما جئت أريد الإسلام، وإنما خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن تك مسلما لم يضرك رباطنا يوما وليلة، وإن تك غير ذلك نستوثق منك، فشددناه وثاقا.
نعم، هذا دليل أيضا على جواز ربط الأسير، وربطه هذا لا ينفي ما ثبت له من حقوق في الشرع من إطعامه وعدم إيذائه بغير وجه حق وعدم تحريقه وعدم كل هذه الأمور التي نهي عنها لا تجوز أيضا في حق الأسير. يربط خشية من انفلاته، نعم لأنه أسير. خرج هؤلاء في سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني الكديد، فبني الملوح بالكديد، فلقوا هذا الرجل الحارث ابن البرصاء رضي الله تعالى عنه، لقوه في الطريق فأمسكوا به فربطوه، فقال إنما خرجت أريد، أنا مسلم، خرجت أريد أن أذهب للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل أنه ما قاله إلا ليتركوه فيذهب، لكنهم كانوا حريصين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحريصين على ألا يقعوا فيما يخالف أحكام الشرع. ربطوه وقالوا له إن تك صادقا، إن كنت مسلما صادقا، فبقاؤك في هذا الوثاق المشدود يوما وليلة لا يضرك، يعني ستصبر عليه، وإن كنت غير صادق فهذا نستوثق به منك، أنت غير صادق وأنت تستحق الرباط، ثم بعد ذلك يقضي فيك الرسول عليه الصلاة والسلام بما يقضي. ما هو الدليل على جواز ربط الأسير من هذا الحديث؟ هذا فعل الصحابة، فعل الصحابة، ما الدليل فيه؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، لم ينكر، بلغه هذا الأمر، جاءوا بالحارث بن البرصاء موثقا مكتوفا، جاءوا به إليه موثقا، فلم ينكر ذلك، أخبروه بما حصل فلم ينكر ذلك عليهم، وهذا دليل على أن هذا الأمر مشروع، لأنه لو لم يكن هذا الأمر مشروعا لما ساغ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عليه، ولوجب أن يبين لهم خطأ هذا الفعل وأنه لا يجوز لهم أن يفعلوا، لكن لما سكت وقد علم بالحال دل ذلك على مشروعية هذا الأمر. نتوقف هنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.